مستمعي الأعزاء، وجدت دعوات إلى انخراط العشائر والقبائل العراقية إلى العملية السياسية بصفتهم العشائرية ترحيبا من قبل البعض، وعدوها شكلا من أشكال البحث عن الهوية العراقية بعد أن ارتبك هذا المفهوم بعد عام 2003، كما يقول الشيخ محمد طه من عشائر المحامدة.
كل الأزمات التي تحصل في العراق ممكن حلها، ولكن هناك أزمة مهمة جدا يجب الوقوف عندها، وهي أزمة صراع الهوية والوجود. لأن مر صراع هوية وجود، أما العراق وهويته وأما العراق تروح هويته، ومن يعطي هذه الهوية هم شيوخ القبائل في كل العراق. أما مشاركة الشيخ بشكل مباشر في العمل السياسي لا تحبذ، لأنه هو عامل مراقبة وتحديد حالات الخطر.
في إقليم كردستان يظهر اللجوء إلى الأعراف العشائرية محدودا في المناطق البعيدة عن مراكز المدن للحسم في قضايا التنازع على الأراضي الزراعية وقضايا الشرف والثأر، كما يبين مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أزاد محمد.
لا يمكن الجزم بأن ظاهرة الفصل العشائري غير موجودة في الإقليم بشكل بات، ولكنها محدودة وتنحصر عادة في الأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المحافظة. عادة يعني يتوجه أهالي هذه المناطق إلى العشيرة، يعني قضايا محدودة مثل قضايا صراعات الأراضي، ملكية الأراضي وصراعات الشرف. يعني أغلب المواطنين في الإقليم لا زالوا يؤمنون بأن لسلطة القانون اليد العليا في حل أغلب القضايا.
وكان مدير مكتب شؤون عشائر كربلاء سلمان الحسناوي دعا في مناسبة سابقة العشائر إلى تنظيم قواعدها وتوحيدها وفق الاتفاق الذي توصل إليه عدد من شيوخ كربلاء والفرات الأوسط بهذا الشأن. الحسناوي قال:
من المتعارف بأن الفصول العشائرية في الجنوب تختلف عن الفصول العشائرية في الفرات. العشائر الجنوبية التي قطنت الفرات قامت بالمطالبة بالفصول العشائرية أسوة بالمحافظات الجنوبية، ولذا لاحظنا حالة الشواذ في أخذ الفصول العشائرية والمغالات. فالعشيرة التي تسكن كربلاء وتوقع، وشيخ العشيرة من الجنوب أو من الفرات أو من أي محافظة الذي يوقع في على هذه السنة يكون ملزم باتباعه.
أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي لاحظت تماديا مقلقا في رسوخ مفاهيم الفصل العشائري في المجتمع، بما يؤشر خللا كبيرا في شكل الدولة التي عرفها الدستور. العبيدي قالت في مقابلة هاتفية أجريتها معها:
سألك اللجوء الواسع إلى العشائر والفصل العشائري حقيقة أؤدي إلى ضعف القضاء وضعف التنفيذ القانوني اثناء ارتكاب المخالفات والجرائم ضد القانون. يعني مثلا، وهذا واسع واصبح عندنا كثير هذه المساله، اذا شخص يطلب شخص اخر دين، الاخر ما يرده، يقول لك انا احسن ما ارجع للمحاكم وحبالها طويله وبالسنين ابقى ولا اخذ حقي لو ما اخذ، ارجع للعشيره. الافراد اصبحوا في حاله يأس من اللجوء للقضاء. هذا الضعف في السلطة القضائية وفي تنفيذ القانون شجع أفراد اللجوء إلى العشيرة.
نعم. في جانب آخر، البعض يرى أنه الفصل يوفر نوع من التصالح أو التسوية لحل نزاع ثنائي، يعني اختصار الطريق عن اللجوء للمحاكم. هل إلى يعني استيعاب قانوني التصالح والتنازل عن الدعوة بعد الاتفاق الثنائي موجود في القانون مقبول؟
حسب النوع القضية، أكو جرائم لا تقبل الصلح ولا يؤثر فيها التنازل، على سبيل المثال جرائم القتل، هذه حق عام، ما بها مسألة تنازل، هذا قانونا. لكن مشكلة القاضي بدأ يلجأ إلى مثل هذه المسألة، يعني يأخذها بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة. هذه غلط، هذا غلط كبير. يعني ما المفروض أنه القاضي يشجع على مثل هذه الأمور. المسألة الأخرى اللي بدأ تثير الانتباه، أنه أنا أخشى أن يكون هذا اعتراف من الدولة بضعفها. لأن الدولة لما تضعف وين تلجأ؟ تلجأ إما إلى رجال الدين أو إلى رجال العشيرة وتقويهم وتخليهم سند إلها. وهذا اللي صار بال91 بوقت النظام السابق، لما ضعفت الدولة بسبب الحصار اللي صار والحرب بالكويت وآخره والتبعيات الأخرى اللي صارت، ضعفت الدولة لجأت إلى العشيرة. أنا أخشى الآن أن نعيد مثل هذا السيناريو. حقيقة هذا خطر جدا على الدولة، لازم تنتبه الحكومة ألا لا تسلم نفسها ورقبتها إلى العشيرة. المؤلم أكثر أنه صارت هذه المسألة لها تنظيم، يعني سلطة العشيرة صار لها تنظيم. تعرف حضرتك أنه الآن يتم مناقشة مشروع قانون مجالس العشائر والقبائل، ولو تقرأ محتواه خطر، يعني وكأنه راح يصبح أضخم مجلس أو هيئة في العراق لها الحكم والسلطة وتتحكم بكثير من الأمور. هذا خطر جداً.
طيب وكيف عالج الدستور العراقي موضوعة العشائر؟ كيف تعامل معها؟
دستورنا العراقي في المادة 45 فقرة 2 ينص على أنه تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع. ترى هذا خطر جدا، يعني لما نعترف بالعشيرة اللي هي مجرد تكوين اجتماعي، لما نعترف بها أن تكون مؤسسة دستورية، إيش بقى للدولة؟ إيش بقى لهيبتها ونظامها السياسي والقانوني والإداري؟
هل هي خشية تصادم وتقاطع بين الدولة والعشيرة، أم رضوخ لتكوين اجتماعي اسم العشيرة، أم هي حاجة الأفراد وأبناء الشعب لقوة أخرى تضاف لقوة القانون؟ دكتورة بشرى،
هو خوف الدولة من العشيرة وقوتها؟ هل هو قناعة الدولة بأهمية سلطة العشيرة لمساندتها؟ هل هو خوف الأفراد من سلطة العشيرة؟ هل هو يأس الأفراد من القضاء والقانون في الدولة؟ أم حقيقة هذه الأمور كقانونيين إحنا نقرأها من زاوية قد تختلف عن قراءة الأفراد العاديين، لأن إحنا نفهم شيء واحد، أنه القانون هو الذي يسود في الدولة، والسلطة المطبقة للقانون هي التي تحكم، والسلطة المنفذة لقرارات السلطة التي تطبق القانون هي التي يجب أن تسود. أما أن ألجأ إلى عشيرة وقبيلة وأجعلها في نظام قانوني وأسوي لها هيئة مستقلة وأجعل لها تنظيم دستوري، العشيرة نعم موجودة كتكوين اجتماعي لها قيمها ومبادئها وإحنا نعتز بها ونحترمها، لكن مو إلى درجة أن أجعلها الحاكم في الدولة. أنا عندي دولة، أنا مواطن ذهبت وعرفت نفسي إلى الخطر لانتخاب سلطة فوضتها نيابة عني في أن تحكم وتدير أموري وأمور الدولة، لكن أن تلجأ هذه السلطة اللي أنا فوضتها إلى القبائل والعشائر لتكون هي بدل عنها في الحكم، هذا خطر جدا. نحن كقانونيين لا نستطيع أن نتقبل مثل هذه القراءة.
شكرا جزيلا أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي. وبرغم القلق الذي يبديه القانونيون من تنامي دور الأعراف العشائرية في حياة العراقيين اليوم، لا ينكر البعض ما للعشائر من مواقف مؤثرة في تاريخ العراق الحديث، خصوصا في ثورة 20 وتداعياتها وتأسيس الدولة العراقية، فضلا عن دور الكثير من العشائر المؤثر في استقرار الأمن بعد تداعيه في العديد من مناطق العراق بعد عام 2003. الشيخ كريم عبد الله العبيدي انتقد تناسي البعض لدور العشيرة المجتمعي، واصفا إياها بسيارة الإطفاء التي يلجأ إليها عند الحاجة فقط.
والله احنا على مدى التاريخ احنا نقول منذ ثورة 20 لحد الآن ما كان دور للعشائر. ليش؟ العشيرة مخلينها مثل سيارة الاطفاء، شو وقت يحتاجونها الدولة تلجأ عليها. احنا نريد اكون ان الدولة تهتم بالعشائر، حتى هاي العشائر لها دور كلش كبير في استقرار الامن.
يشار إلى أن أغلب الحكومات التي تعاقبت على العراق سعت إلى بناء علاقات وطيدة مع شيوخ العشائر لإدراكها الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المكونات الاجتماعية. ففي زمن الرئيس السابق صدام حسين كانت الأجندة السياسية تسعى إلى تسخير دور العشيرة لخدمة السياسات الرسمية للنظام ولحزب البعث الحاكم، كما اتضح ذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعد أحداث حرب تحرير الكويت وما تبعها من تداعيات سياسية واجتماعية وأمنية.